يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال: حدثنا معمر ابن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال النووي رحمه الله: باب وجوب الطهارة للصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. المقصود بها الطهارة من الحدث، هي مجمع على أنها شرط في صحة الصلاة، شرط مطلقا. أما الطهارة من النجس فهي ليست المقصودة في هذا الحديث ولا في هذا الإجماع المنقول، حيث فيها خلاف مشهور بين كونها شرط مطلقا أو شرط مع العلم والقدرة، ولا تكون شرطا مع النسيان أو العجز، أو أنها واجبة وليست بشرط، بمعنى يأثم من تركها ولكن تصح صلاته حتى ولو كان عالما عامدا قادرا على إزالة النجاسة. كما ذكرنا، الاتفاق هنا أو الإجماع المنقول هنا على الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، أنه شرط مطلقا مع الذكر والنسيان، أما مع القدرة والعجز فالذي عليه جمهور أو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو أنها شرط مع القدرة، بمعنى لو عجز عن طهارة انتقل إلى غيرها، إن عجز عن كل أنواع الطهارة صلى بغير طهارة فقد للطهورين الماء والتراب. قال القاضي عياض: اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. قال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. طبعا الاختلاف إن أثر معلوم، إجماع على أن آية الوضوء نزلت في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية متأخرة النزول، لكن يمكن أن يكون ذلك لبيان الأركان في هذه الآيات الكريمة. قال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. وكل من قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أو غير محدث، كل من أراد الصلاة فرض عليه أن يتوضأ. هذا القول شاذ وأصبح قولا مهجورا، سيأتي ناخل الاتفاق على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة. قال: وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف. هو الفرق بين القول ده وبين اللي قبليه مبني على تفسير الآية فقط، وإلا فالحكم واحد. لما يقول أنه لكل صلاة على الند، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، على أساس أنه هيقدر إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين، ولا هيقول إذا قمتم إلى الصلاة تبقى على إطلاقها ما فيهاش تقدير والأمر فيها فاغسلوا وجوهكم للند. الأقرب هو القول الأخير، وهو أنه الآية من أول ما نزلت معناها إذا قلت لصلاتي وكنتم محدثين، لأنها ليست للندب مطلقا، كلها فيها نوع من التأويل، أيسرها تأويلا وأقربها إلى الظاهر تقدير الجمهور، هو قوله ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين. هذا كلام القاضي إياد رحمه الله. لما يقول الأمر به لكل صلاة على الندب، أن يجعل الأمر ده للندب، ده تأويل لظاهر القرآن ومخالف لظاهر الأحاديث، إنه لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، ده دليل إن هو ده على الوجوب، فكيف يحمل على الندب؟ ده أبعد مع أنه تأويل. فالتأويل بتاع وكنتم محدثين يدل عليه السياق ويدل عليه الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، فمن كان طاهرا فهو متطهر، يعني قد حصل الشرط أن كان متوضئا. الحكم هيبقى واحد، هو تجديد الصلاة مستحب مأخوذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نستدل بالسنة على استحباب الوضوء لكل صلاة. أما الآية فهي في من قام إليها أراد الصلاة وهو محدث. قال واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه، أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا. الخلاف خلاف قريب من الخلاف اللفظي، ومسألة أنه يجب بالحدث عند القيام إلى الصلاة هو الذي ذكره هو الثالث، يجب الأمرين هو الراجح، لأن الوجوب الموسع يقتضي أنه لا يجب عليه الوضوء إلا في آخر الوقت، والصحيح أنه هو يلزم الوضوء إذا أراد القيام إلى الصلاة وكان محدثا. لذلك هو ده معنى يجب الأمرين معا. لو قلنا وجوب الحدث بس بمعنى أنه بمجرد ما يحدث يجب عليه الوضوء، لكن إلى آخر وقت الصلاة، إلى ما قدر ما يسع قدر الصلاة الواجبة من آخر وقتها، وده غير ظاهر بنقول لأنه يجب عليه الوضوء إذا أراد أن يقوم الصلاة في أول وقت، لا يسعه أن يؤخر الوضوء في تلك الحالة. والثاني أنه يقول لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، لابد أن يقدر فيها أنه كان محدثا، فهو لابد أنه وجب بالحدث هو السبب الأول لوجوب الوضوء، فهذا يقول يجب الأمرين وهو الراجح. قال أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. بقول أن التالت ده هو الصح، علشان التاني لابد نقدر فيه كده، وإلا فلو قلنا بس عند القيام إلى الصلاة يوم يطلع الناجب أنهم يقوموا على الصلاة، طب وما الحدث؟ احنا قلنا لو كنتم محدثين، يبقى القول المنضبط هون الأخير التالت، فطلع أن الكلام أضبطهم القول التالت. قال وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. الإجماع ده صحيح إلا في العاجز عن كليهما فهو فاقد الطهورين، وسيأتي ذكره، وأنه يتصح صلاته على تلك الحال لعجزه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهو مخصوصا مقصده في الجملة. يقول ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، الإجماع انتهى عند غير طهارة الماء أو تراب، مع تخصيص اللي قلناه من فقد الطهورين يصلي بغيرهما. أما لا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل. نعم هو مذهب باطل. أما سجود التلاوة والشكر ففيه خلاف مشهور، وإن كان مقصد الإمام النووي رحمه الله نقل الإجماع في كل هذه، وده وارد طبعا أن يكون المعنى كده، فيكون موافقا على الأولى والثانية ومخالف فيما وراء ذلك، وما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير فهو باطل فعلا. لكن سجود التلاوة والشكر لا يسمى صلاة وإن كان جزءا من أجزاء الصلاة، كما أن التسبيح من الصلاة ولا يلزم له الطهارة، وكما أن أن يقرأ القرآن قائما جائز وهو لا يلزم له الطهارة، ولو قرأ ولو ذكر الله جالسا لما وجبت له الطهارة، فكونه على هيئة من هيئات الصلاة يذكر الله عز وجل يلزم أن يكون ذلك صلاة في مسألة سجود التلاوة والشكر. ان لا يثبت دليل على لزوم ذلك، وينقل عن ابن عمر رضي الله عنه جواز سجود التلاوة بغير طهارة، ترجيح الامام البخاري اصلا. قال واجمع العلماء، بيقول هذا مذهب بطل واجمع العلماء على خلاف، اللي هو صلاة الجنازة بغير طهارة. يقول ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر اثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه يكفر لتلاعبه، ودليلنا ان الكفر للاعتقاد يعني في هذا الموطن، وهذا المصلي اعتقاده صحيح، اعتقاده ان صلاته باطله. والمساله فيها ايضا قول اخر بانه لو صلى بغير وضوء فهو كافر لتركه الصلاه الواجبه، لمن يكفر تارك الصلاه، كما نقله ابن القيم رحمه الله في الصلاه وحكم تاركها، أن الخلاف في تكفير تارك الصلاة يتفرع منه الخلاف في تكفير من صلى فاقدا شروطها المجمع عليها، أحد شروطها المجمع عليها. والتكفير للتلاعب ده وجه اجتهاد قوي، يعني فيه احتمال أنه كيف يفعل ذلك، لكن هو ممكن أصلا يكون متعمد بغير عذر معتبر، ويكون مثلا أحرج ممن حوله، أو مثلا خاف أن يعني أن يغتسل مثلا بسبب ضيق الوقت، كما قد يكون مثلا، أو أن هو يعني يكون المكان غير مناسب غير مهيئ كما ينبغي، مع أنه ما يكونش يخشى على نفسه هلاك ولا حاجة، لكن هو عايز حمام نظيف جدا، ومثلا ولازم يكون فيه فوطة وهدوم نظيفة، فيوم يعني ويحرج من ترك الصلاة فيصلي مع الناس بغير وضوء. فهذا لا شك انه لا يعني ان الراجح فيه انه لا يكفر وليس متلاعبا. ومن ذلك الجهل الذي يعني يفتي به بعض الجهله ومن لا ادري كيف اصفهم، يعني لان يصلي الناس بالتيمم مع وجود الماء بجوارهم لاجل الاشتراك في المظاهره مثلا، ان الناس اصلا عايزه تحضر المظاهره وما صلوش الظهر ولا العصر ولا عايزين يصلوا صلاه الغائب اللي عايزين يصلوها، فيقوموا يتوضوا ويتيمموا على الارض والبحر جنبيهم والماء جنبيهم ومنهم 5 متر، ولا يخشى فوات وقت ولا شيء من ذلك، فيفتونهم بالتيمم، فمثل هذا عذر غير مقبول وصلاتهم باطله.
هل يجوز الكلام ده بالنسبه لصلاه العيد؟ صلاه العيد
لا،
لو خوف صلاه الصلاه
ليه ما قدامه لغايه تصلي بعديها لوحده، يصلي بعديها جماعه ثانيه. صلاة العيد كذلك لا بد لها من الطهارة ولا تصح التيمم بذلك. لو هو بيتلاعب فعلا يبقى خارج من الملة.
بعض الناس عايز يلحق صلاة الجنازة ما بيلحقش يتوضأ عشان يدرك التيمم عاوزين الماء.
صلاة الجنازة كسائر الصلوات إلا الخلاف المذكور فيها، الصحيح أنه لا يجزئ التيمم، بل الصواب لا يجزئ التيمم الا اذا فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا.
هيحصل
الاجر؟ هيحصل ازاي من غير شروطه الشرعيه؟ لابد ان يحصل الاجر بالشروط الشرعيه. قال اما المعذور كمن لا يجد ماء ولا ترابا، ففيه 4 اقوال للشافعي رحمه الله تعالى، زي ما قلنا ان هو ده فقد الطهوريه، وهي مذاهب للعلماء. قال بكل واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، يجب عليه الصلاة مرتين، صلاة على الحال وعندما تتطهر يتوضأ أو يتطهر ويصلي، الثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه القضاء، والثالث يستحب ان يصلي ويجب القضاء، عشان ما يجيبش الصلاه مرتين. الثاني بيوجب الصلاه مره واحده بس امتى؟ عندما تمكن من الطهاره. يبقى يقول لا تقبل صلاه بغير طهور على اطلاقها، مع القدره والايه؟ والعجز، مع الذكر والنسيان. احنا قلنا متفقين على الايه؟ على انها مطلقا مع الذكر والنسيان، واما القدره والعجز فالخلاف ده الموجود. لما نقول شرط مطلقا مع الذكر والنسيان يبقى سواء كان ذكر ولا نسي، يعني توضأ ناسا ان هو انتقل وضوءه وعرف ان هو صلى بغير وضوء ناسيا، يبقى صلاته بطلة مطلقا عندهم كلهم يلزمهم ان يعيد. طب لو يقول لا ده شرط مع القدرة يبقى لما عاجز عن الطهارة تبقى صلاته بطلة وبالتالي مش هنأمره بالصلاة وهنقول له لما تستطيع الطهارة ايه صلي ويسقط عنه الصلاة اذا عاجز عن ايه عن الطهارة في الوقت ويلزمه القضاء. يقول الرابع يجب ان يصلي ولا يجب القضاء وهذا القول اختيار المزني وهو اقوى الاقوال دليلا وهو الصحيح فعلا وهو اقوى الاقوال دليلا. ها ولا تستحب الاعاده لانه هو لما نقول دي الصلاه الواجبه يبقى الثانيه دي ما تنفعش انها تكون نافله وهينويها فريضه ما تبقاش فريضه وهو ناويها ايه ما تبقاش مستحبه. وكذلك القول الثاني ده لما نقول ان الثالث لو يستحب ان يصلي تبقى هي دي الفريضه ما هياش الفريضه لان لو نواها فريضه تبقاش مش مستحبه. فده كلام متناقض وذاك الراجح فيها من جهه الدليل انه يصلي بغير ماء ولا تراب لان جميع الواجبات تسقط بالعذر والعجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال اما وجوب الصلاه اللي هو واجب ان يصلي فلقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فافعلوا منه ما استطعتم. واما الاعاده فانما تجب بامر مجدد والاصل عدمه يعني القضاء لا يجب الا بامر جديد. فين الامر الجديد بالاعاده؟ اذا هو حار وقت الصلاه وعاجز عن الطهارتين الماء والتراب امرناه الصلاه فاتقوا الله ما استطعتم فليصلي اذن ايه فليصلي على حاله. كونه يجب على القضاء انتم لم تاتوا بدليل وده الاصل ولم يرد ما ينقل عنه. يقول وكذا يقول المزني كل صلاه امر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها والله اعلم. واما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا فمعناه حتى يتطهر بماء او تراب وانما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الاصل والغالب. يبقى لا مفهوم مخالفه في كلمه يتوضا يعني ما نفهمش منها ان لا تقبل الصلاه بالتيمم لا ما فيش مفهوم مخالفه من كده لان ده خرج مخرج الغالب فيبقى لا وجه لمفهوم المخالفه فيما خرج مخرج الغالب اي اذا احدث حتى يتوضا او ما يقوم مقامه يبقى يقاس على الوضوء ما يقوم مقامه من الايه من التيمم وزيها الاغتسال اذا كان الحدث حدثا اكبر. اي صلاه امر بفعلها في الوقت على الخلل يعني على سبيل المثال واحد صلى في الوقت جالسا ثم تمكن من القيام في اخر الوقت لا يؤمر بايه باعاده الصلاه. صلى اول الوقت وبه حدث دائم المستحاضه ومن به سلس بول فأمرناه بالصلاة رغم خروج الحدث أثناء الصلاة ومع ذلك صحنا الصلاة ثم زال العذر قبل انتهاء الوقت صحة الصلاة ولا يؤمر بالإعادة. اجتهد في القبلة فأخطأ وأمرناه بأن يصلي على الجهاد هو في الحقيقة في الباطن مخطئ بس احنا هو ما يعرفش وصح وانتهت الصلاة على تلك الحال وعرف خطأه قبل انقضاء الوقت لا إعادة عليه ووعد انقضاء الوقت بالأولى لأن هو معناها إن الشرع هو اللي أذن في فعلها على الخلل إن الشرع هو اللي أمر بفعل الصلاة رغم وجود الإيه؟ الخلل. فيبقى طالما الشرع اللي أمر بها يبقى ما أقولوش إذن. يقول وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا صدقة من غلول فالغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قدر القسمة. أما قول ابن عامر ادعو لي فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة فمعناه أنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. متصون يعني يصون نفسه عن المعصية. يا سبحان الله إن ابن عمر رضي الله عنه يمتنع من الدعاء على لوالي من ولاة بني أمية ومش على الملأ ده كان بينه وبينه يقول لا ده انت كنت والي على البصرة كانوا بيظلموا وظلم شكله ايه عشان يدعى بعد ذلك على الدعاة يدعى للدعاة على ابواب جهنم على المنابر والعياذ بالله ويقال دعاء لولاة الامور تلبيث على عباد الله سبحانه وتعالى لان الدعاء له مش بس ممكن واحد يدعي الكافر ممكن واحد يقول يدعي الدعاء ايه اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اللهم اهدي اللهم اعز الاسلام باحب الرجل مثلا اللهم اهدي فلانا مثلا ممكن واحد يدعي لواحد كافر بعينه بدي بالهدايه ويدعي له بالمغفره ربنا يغفر له ويتوب عليه لانه اذا اراد ان يغفر له تاب عليه من الكفر لكن الكلام على ان الناس في مقام معين تفهم من الدعاء التزكيه والثناء والمحبه والرضا فلذلك يشرع ترك الدعاء لمن ظن منه انه يكون كذلك على بالنسبه للظلمه فضلا عن المنافقين والدعاة على ابواب جهنم فضلا عن الكفره يعني لما الكفر نقول اللهم اغفر لشارون مثلا اللهم اهدي شارون اللهم يعني وفقه لما تحب وترضى مثلا لما نقول كده يبقى ده احنا ايه ما هو الدعاء له توفيق ما هو ده ايه اللي يحب ويرضى الاسلام مش كده هل يصح ذلك ده يبقى جريمه ليه جريمه والدعاء جريمه لا لان ده معناه الرضا يفهم منه الرضا بما هو عليه ولذلك الاظهار الزجر والتغليظ على من فعل ذلك هو المناسب للمقام وليس ان الدعاء لولاة الامور زي ما البعض بيطلق هذا الكلام ويعممه ويجعله قاعدة من قواعد اهل السنة حتى يدعو لأفجر الفجر واظلم الظلمة ويدعو على المنابر ويدعو لهم بالحفظ والتأييد والتوفيق ده شعار اصلا فالكلام ده يترتب عليه من المفاسد اعظم مصلحة الدعاء وكونوا يدعيله وين وين ربنا سبحانه وتعالى ربنا يؤيده بالحق ويهديه الصراط المستقيم امر وارد لكن ده فعل ابن عمر رضي الله عنه بيبين له انت ليه انا امتنع من الدعاء يقول له ادعي لي قال له انت كنت والي على البصر فانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يقول والظاهر والله اعلم ان ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبه وتحريضه على الاقلاع عن المخالفات ولم يرد القطع حقيقه لان الدعاء للفستاق لا ينفع فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار واصحاب المعاصي بالهدايه والتوبه شوف بس الكلام كما ذكرت وده فقه عظيم جدا يعني نعرف به سبيل الصحابه رضي الله عنهم اللي البعض بينتسب الى يعني انه يريد اتباع منهجهم وهو يخالف حقيقه ما كانوا عليه رضي الله عنهم من البراءه من الظلم فضلا عن الكفر والزندقه والنفاق والعياذ بالله واقول قولي هذا استغفر الله.